بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم. أيضا من معتقدات أهل السنة والجماعة قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. من العقائد التي يجب أن يؤمن بها المسلم الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر الذي هو قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أن تؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر معناه الإيمان بقدرة الله وعلم الله وكتابة الله ومشيئة الله وخلق الله سبحانه وتعالى. فهو قدرة الله وعلمه وكتابته، وهو مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها وقدرها على وفق علمه وكتبها. فما من شيء من الطاعات والمعاصي والحركات والسكون والموجودات والمعدومات إلا وهي بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره، ولا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فهذا هو الإيمان بالقدر. قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأنت تعتقد وتجزم بأن كل خير وشر وطاعة ومعصية إنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالقدر فيه الخير وفيه الشر، وليس معنى هذا نسبة الشر إلى فعل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس في فعله ولا تكوينه ولا هو صفة من صفاته الشر، وإنما الشر في مفعولات الله ومخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأما فعله عز وجل وخلقه وتكوينه فكله خير محض، كله خير محض، وإنما الشر في هذه المفعولات والشر في هذه المخلوقات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله عز وجل فعلا وتكوينا، وإنما هو من مفعولات الله ومن مخلوقات الله عز وجل. فالله عز وجل فعله كله خير محض، فعل الله كله خير محض، وإنما الشر في هذه المفعولات والمخلوقات، بمعنى أن هذا الشيء من الشر يكون بالنسبة لمن قدر عليه شرا، أما هو بالنسبة لفعل الله فهو خير محض. فمثلا إذا قدر إقامة الحد، حد القصاص أو حد القتل في الزنا أو حد القطع في السرقة، فيكون شرا بالنسبة لهذا الذي قدر عليه ذلك. أما بالنسبة لعموم الناس فإنه يعتبر خيرا لهم، بحيث تقل المعاصي ويرتدع الجنات، وهكذا. وهكذا الإنسان يعني قد يصاب بمصائب وكوارث ويريد الله سبحانه وتعالى به خيرا بسبب هذه البلايا والمصائب، ففعل الله سبحانه وتعالى ناشئ عن حكمته عز وجل، ففعله كله خير، فعله كله خير، وإنما الشر هو بالنسبة لمفعولاته ومخلوقاته. فأنت تؤمن بالقدر خيره وشره، فكل شيء يحصل في الكون من خير وشر فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. لا يقال إن الخير بتقدير الله والشر ليس بتقدير الله، لا يوجد شيء يعني يحصل ويكون بغير إرادة الله عز وجل ومشيئته. قال: والإيمان بالقدر على درجتين. فالحاصل أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد حتى يحقق الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان، على وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث عمر في قصة مجيء جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أنكر الصحابة حينما ظهر نفات القدر والمكذبون القدر، أنكروا عليهم وتبرعوا منهم كابن عمر وابن عباس وجابر وواثل بن الأسقع في أواخر زمن الصحابة، حينما حصلت الفتنة بين ابن الزبير وبين بني أمية، وإلا ففي زمن الأول زمن الصحابة خلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم لم تكن هذه البدعة موجودة، لكن في أواخر زمن الصحابة ظهر هؤلاء النفاة للقدر، فشنع عليهم الصحابة وتبرعوا منهم وأنكروا عليهم، وأجمع السلف على الإنكار عليهم. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالإيمان بالقدر يقول على درجتين، وكل درجة تتضمن مرتبتين. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع حواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. المرتبة الأولى من الدرجة الأولى مرتبة العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل قد علم قبل أن يخلق الخلائق ما سيكون في هذا الكون، يعني علم كل ما سيقدره عز وجل، علم كل ما سيقدره سبحانه وتعالى من حركة وسكون وخير وشر وطاعة ومعصية وحياة وموت وغنى وفقر وعز وذل وغير ذلك. كل ما يجري في الكون فالله سبحانه وتعالى علمه قبل أن يقدره، علمه قبل أن يقدره. فهذا هذه المرتبة أنك تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل شيء لا يخرج عن علم الله عز وجل، فإنه كما أخبر عن نفسه قد أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهكذا يقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله لا تخفى عليه خافية، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فهذه المرتبة الأولى، الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وعلمه المحيط بكل شيء علم بجميع الأشياء، قبل وجودها وقبل حصولها، قبل وجودها وقبل حصولها. ليس علم الله سبحانه وتعالى مستأنفا، يعني لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، لا، الله سبحانه وتعالى علم بالشيء قبل أن يوجده أصلا، وقبل أن يخلقه أصلا، وقبل أن يقدره أصلا، علم كل شيء، كل شيء جملة وتفصيلا. فهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهذا العلم هو صفة ذاتية لله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، كما قال المصنف، قال: فعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. إيمان من يؤمن كان بعلم الله السابق، وهكذا كفر من يكفر، وحياة من يحيا، وموت من يموت، وهكذا أرزاقهم. قال: ثم كتب الله. هذه المرتبة الثانية من الدرجة الأولى، مرتبة الكتابة. علم الله سبحانه وتعالى كل شيء يقدره، ثم كتب هذا في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، مقادير كل شيء، كما استدل المصنف رحمه الله بهذه الأدلة. حديث عبادة بن الصامت: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء إلى يوم القيامة قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فكل شيء قد فرغ منه، السعادة والشقاوة والحياة والموت، وعمل أهل الإيمان وعمل أهل الكفر، كل شيء قد فرغ منه وكتب. فما أخطأك فهذا قد جرى في علم الله أن هذا السهم يأتي بجوارك، وأن هذه الرصاصة تأتي فوقك أو تحتك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، أيضا الشيء الذي تصاب به من سهم أو رصاصة أو شوكة أو حجرة، فلا يستطيع الإنسان مهما بذل عمل أن يفر منه، لأنه قد قدره الله سبحانه وتعالى، علم وكتبه في اللوح المحفوظ. فهذا إيمان راسخ بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم، كل شيء قد فرغ منه بهذه الأدلة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما علمه الله سبحانه وتعالى قد كتبه، وكل مكتوب هو من علم الله عز وجل الذي علمه. قال: ما أصاب، والآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أي أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. وهكذا: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قالوا: هذا التقدير لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فذكر المصنف رحمه الله بعد ذكره لهذه الدرجة الأولى أن أنواع التقدير أربعة: تقدير عام شامل لكل ما علمه الله وكتبه، وتقدير عمري يكون بإرسال الملك والجنين في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله وسعادته وشقاوته، وتقدير سنوي يكون في ليلة القدر التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. وتقدير يومي يكون كل يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. فأشار إلى هذه المراتب الأربعة من مراتب التقدير، وذكر صريحا مرتبتين: مرتبة التقدير العام الشامل، ومرتبة التقدير العمري. لكن قال: ونحو ذلك، أراد بقوله ونحو ذلك إلى النوعين الآخرين، وهو التقدير الحولي والتقدير اليومي. فإن المصنف رحمه الله قد ذكره في غير هذا الموضع في كتبه وإجاباته في غير هذا الموضع. فهذه هي الدرجة الأولى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الدرجة الثانية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.